بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: قال وكذلك قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، فإنه نهى عن أن يدعى مع الله غيره، كأن يقول يا الله ويا فلان. واضح أن الآية نهى الله عز وجل فيها عن أن يدعى مع الله غيره، ومن باب أولى لا يدعى غير الله على سبيل الانفراد، فإن هذا من الشرك، فالدعاء عبادة، لا يجوز أن تصرف لغير الله، ولا يجوز أن يدعى المخلوق من دون الله كما يحصل من بعض الذين يغلون في من يسمونهم بالأولياء من الدعاء، يا ابن علوان أو يا خمسة أو يا عيدروس أو غير ذلك، كل هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه صرف العبادة التي يدعى لغير الله. قال: والمتوسل بالعالم مثلا لم يدعو إلا الله، وإنما وقع منه التوسل إليه بعمل صالح عمله بعض عباده. سبق التنبيه على أنه لا مناسبة بين عمل يعمله عبد صالح من عباد الله وبين توسل شخص آخر بذلك العمل، وسبق بيان ذلك. والتوسل تقرب، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وكون العبد يتقرب إلى الله بعمل غيره لا مناسبة بين ذلك العمل وبين هذا التقرب، بل هذا غير مشروع، التوسل إلى الله بعمل الغير. وكما سبق في الدرس الماضي، لو كان مشروعا لفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم ممن سار على هديهم. قال: كما توسل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة بصالح أعمالهم. سبق أنهم توسلوا بصالح أعمالهم، أي أعمال أنفسهم، ما توسلوا بصالح أعمال غيرهم. ولا شك أن هؤلاء الثلاثة فيهم أنبياء، أقصد يعني هناك أنبياء وهؤلاء الثلاثة من أتباعهم، ليس المقصود أن هؤلاء الثلاثة أنفسهم أنبياء، لكن المقصود أنهم أتباع أنبياء لأنهم صالحون، فلهم أنبياء، أرسل الله إليهم أنبياء. فلو كان التوسل بعمل الصالحين مشروع لتوسلوا بأعمال أنبيائهم لأنهم خير منهم، لكنهم توسلوا بعمل أنفسهم وهذا مشروع. قال: وكذلك قوله الذين يدعون من دونه، الآية: إن هؤلاء دعوا من لا يستجيب، من لا يستجيب لهم، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، ولم يدعوا ربهم الذي يستجيب لهم. والمتوسل بالعالم مثلا لم يدعوا إلى الله ولم يدعوا غيره دونه ولا دعا غيره معه. نعم، لم يدعوا إلا الله، لكنه توسل إلى الله بتوسل غير مشروع، بتوسل ممنوع، بتوسل ممنوع محرم، ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا من تبعهم بإحسان. وأهل العلم يحذرون من مثل هذا التوسل، لأنه ذريعة إلى الغلو في أولئك الصالحين، والغلو فيهم ذريعة إلى عبادتهم. والشيطان له خطوات، الشيطان له خطوات فإنه لا يجر الشخص إلى المعصية أو إلى الشرك أو إلى الكفر دفعة واحدة، ولكن شيئا فشيئا حتى يخرج الشخص من الإسلام. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام في هذا المعنى في تدرج الشيطان واستدراجه، كلام عظيم الفائدة، نقرأ منه ما يسره الله. نقله هذا الذي علق على الدر النظير في هذه النسخة، وكلامه في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن الشيطان بلطف كيده يحسن الدعاء عند القبر. انظر الشيطان كيف يأتي للناس، ما يأتي ويقول ادعوا صاحب القبر من دون الله اعبدوا، لا، يحسن الدعاء عند القبر، يعني يقول الدعاء، يجعل الشخص يظن أن الدعاء عند القبر أحسن من الدعاء في مكان آخر، وأنه أرجح منه في بيته ومسجده وأوقات الأسحار، حتى يظن بعض الناس هذا، يظن أن الدعاء عند القبر أفضل من دعائه في الثلث الأخير من الليل، مع أن الدعاء في الثلث الأخير أفضل بلا شك. فإذا تقرر ذلك عنده نقله إلى درجة أخرى، يعني أولا حسن له أن الدعاء عند القبر أحسن من غيره، ثم قال نقله إلى درجة أخرى من الدعاء عنده إلى الدعاء به، يعني ينقله من الدعاء عنده يدعو الله عنده إلى أن يصير يدعو الله بهذا المقبور ويقسم على الله به. والإقسام على الله به وهذا أعظم من الذي قبله، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه. وقد أنكر أئمة الإسلام ذلك إلى أن قال: فإذا قرر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به والدعاء به أبلغ في تعظيمه واحترامه وأنجع في قضاء حاجته، نقله إلى درجة أخرى إلى دعائه نفسه من دون الله. المرحلة الثالثة ينقل هذا الشخص إلى أنه يدعو هذا المقبور وهذا الميت من دون الله، كما يحصل من كثير من الناس اليوم، يا ابن علوان ويا فلان ويا فلان، ممن يقول إنهم أولياء، حتى وإن كان وليا من أولياء الله، قد يكون عبدا صالحا، قد يكون هذا الشخص الذي يدعى من الصالحين ولا يرضى، إذا كان من الصالحين لا يرضى بمثل هذا أن يدعى من دون الله، كما يدعو بعض الناس بعض الصحابة. نعم، الصحابة ما يرضون بمثل هذا، لا يرضون أن يدعون من يدعو من دون الله. والشاهد أنه إن كان صالحا فصلاحه لنفسه، ولا علاقة بين صلاحه وبين دعائه من دون الله، بل إن دعاءه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. والله يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. كتاب السنة السير عليهما مقدم على التقليد لأي شخص كائنا من كان. قال: والدعاء به أبلغ، نقله إلى درجة أخرى إلى دعائه نفسه من دون الله، ثم ينقله بعد ذلك درجة أخرى إلى أن يتخذ قبره وثنا يعكف عليه ويوقد عليه القنديل ويعلق عليه الستور ويبني عليه المسجد ويعبده بالسجود له والطواف به وتقبيله واستلامه والحج إليه والذبح عنده. وهذا حاصل في كثير من البلدان الإسلامية، كم من القبور التي شيدت والمشاهد يطوف الناس حولها ويصرفون العبادات لها من دون الله، ثم ينقله درجة أخرى إلى دعاء الناس إلى عبادته، يعني بعد أن يكون هو الذي عبد ذلك الميت يصبح داعية يدعو الناس إلى الشرك واتخاذه عيدا ومنسكا، وأن ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرتهم. قال شيخنا قدس الله روحه، يعني ابن تيمية: وهذه الأمور المبتدعة عند القبور مراتب، أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته ويستغيث به فيها كما يفعله كثير من الناس. قالوا: هؤلاء من جنس عباد الأصنام، لهذا قد يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت أو الغائب كما يتمثل لعباد الأصنام، وهذا يحصل للكافر من المشركين وأهل الكتاب، يعني قد يأتيهم الشيطان على صورة ذلك الميت فتنة لهم، يدعو أحدهم من يعظم فيتمثل له الشيطان أحيانا، وقد يخاطبهم بعض الأمور الغائبة، وكذلك السجود للقبر والتمسح به وتقبيله. المرتبة الثانية أن يسأل الله عز وجل به، وهذا يفعله كثير من المتأخرين وهو بدعة باتفاق المسلمين، يسأله بذلك المقبور. الثالثة أن يسأله نفسه، الرابع أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد فيقصد زيارته والصلاة عنده لأجل طلب حوائج، فهذا أيضا من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين وهي محرمة، وما علمت في ذلك نزاعا بين أئمة الدين. حسبك بهذا الإجماع الذي نقله إمام من الأئمة، إمام المطلع كشيخ الإسلام ابن تيمية. إلى هنا، سبحانه.